نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المرجع في تفسير القرآن يرجع أولا في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا، كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها: الأول قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. الثالث قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ثانيا، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها: الأول قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيوشك الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الثاني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ثالثا، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. رابعا، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يهتدوا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. خامسا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين. المعنى الشرعي والنبوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي. قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن ابي اوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بصدقة قوم صلى عليهم فاتاه ابي بصدقته فقال: اللهم صل على ال ابي اوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة: السماء والأرض، والصدق والكذب، والحجر والإنسان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هنا يبدأ الكلام الحقيقي في أصول التفسير، وهذا هو الأساس الأول الذي نبني عليه إن شاء الله تعالى، وهو المصادر التي يرجع إليها في التفسير. وهذا هو أول شيء نتكلم عنه في أصول التفسير، لأن أصول التفسير هي القواعد التي يعلم بها التفسير، كما نتكلم في أصول الفقه وأصول الحديث وغير ذلك ونحو ذلك. فالأصول إذا كنا نتحدث عن أصول علم ما، فالمقصود بذلك الأسس التي يرجع إليها في تأصيل هذا العلم، المصادر التي يرجع إليها في تأصيل هذا العلم. فالأسس والمصادر التي يرجع إليها في التفسير هي كما قال المؤلف رحمه الله: أولا القرآن نفسه، فيفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو الأساس والأصل، وهذا هو الأساس والأصل، لأن تفسير الشيء إذا كان بنفسه كان أولى من غيره. الدليل على ذلك أن تفسير الشيء إذا كان بنفسه كان أولى من غيره. وهذه هي القاعدة التي تتعلق بتفسير كلام أي متكلم حتى في صريح العقل. فإذا أردت أن تعرف تفسير كلام متكلم معين فالأصل في ذلك أن ترجع إليه هو، فهو نفسه الذي يفسر كلامه. ولو أنه فسر كلامه فتفسيره هذا مقدم على كل تفسير. إذن الأصل في بيان معنى كلام الله عز وجل هو كلام الله نفسه، يفسر القرآن بالقرآن. من أمثلة ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. مثال آخر، والواقع أنه مندرج تحت طائفة من الآيات، وهي الطائفة التي يقال فيها: وما أدراك ما كذا، وما أدراك ما كذا. فهذا يفسر كثيرا في نفس السياق، كما قال تعالى: وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إذن لا يحتاج إلى تفسير الطارق بعد هذا إلا لمن كان لا يعرف معنى النجم الثاقب. وقد يزاد بيانا هذا شيء آخر لا نتكلم فيه، يعني يؤتى بالمعنى اللغوي وربما بنصوص من السنة إن وجدت، أو لكلام من الصحابة، من كلام الصحابة إن وجد، هذا على سبيل المزيد نقصد ذلك. لكن ابتداء تبين المعنى، وما أدراك ما طارق النجم الثاقب. تمام. طيب، مثال آخر قوله والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ فسرته الآيات، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن، هو الأصل والأساس. هناك مثال آخر مشهور وهو في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ تفسيره في القرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن المنزلة الأولى تفسير القرآن بالقرآن. المنزلة الثانية تفسير القرآن بالسنة. لاحظ من هنا أننا سنتدرج في المنازل، سيكون هناك ترتيب من الأعلى للأدنى. فالأصل في تفسير كلام المتكلم هو كلام المتكلم نفسه، ثم بعد ذلك كلام الناقل والمبلغ عنه، كلام الناقل والمبلغ عنه. وهذا في حق الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الذي نقل إلينا هذا القرآن. فسنته هي المصدر الثاني في الترتيب الذي يرجع إليه بعد القرآن نفسه. وأيضا لا بد أن ينتبه هنا لشيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه، فكلامه أصلا بوحي من الله عز وجل. فتفسير السنة للقرآن هو تفسير وحي لوحي، ليس شيئا مغايرا للوحي، لكن الرتبة نفسها تختلف، فرتبة القرآن أعلى من رتبة السنة. والكلام إذا كان عن المتكلم مباشرة فهذا أولى من أن يكون بوحي يلقيه إلى أحد آخر. وهذا له أمثلة عديدة، قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. مثال آخر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما القوة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الرمي. مثال آخر في سورة الفاتحة التي ذكرناها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم والضالون فسروا في السنة بأنهم اليهود والنصارى. المنزلة الثالثة بعد ذلك هي كلام أعلم الناس بتفسير هذا الكلام الذي نريده، يعني بعد الناقل والمبلغ ننتقل إلى تلامذة هذا الناقل والمبلغ الذين هم أفهم الناس لهذا الكلام وأدراهم بمعنى، وهؤلاء هم الصحابة. فيقول كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير، وهذا طبعا هو الأساس، يعني حتى في الفقه يرجع إلى فقهاء الصحابة وهكذا. طيب، الحجة في ذلك كما قلت لكم أن الصحابة هم أعلم الناس بهذا الكلام، هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين تخرجوا على يديه، فهم أعلم الناس بكلامه وكلام الله عز وجل. وهذا هو الترتيب الفطري، إذا أردت أن تعرف مراد شيخ ما، أو أردت أن تتعرف على طريقته أو منهجه، فإنك ترجع إلى تلامذته يفسرون لك ذلك ويبينونه. فهذه طريقة فطرية يعرفها الناس. شيء آخر وهو أن القرآن نزل بلغة العرب، فمعاني القرآن هي أصالة معاني اللغة، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا. يعني لو أنك رجعت في تفسير القرآن إلى تفسير الكلمات في اللغة فهذا يكفي ويشفي، اللهم إلا أن يكون هناك شيء زائد دل عليه السياق، دل عليه القرآن، دلت عليه السنة، اختلف معنى الكلمة في اللغة عن معناها في الشرع وكان لها استعمال شرعي مخصوص فهذا شيء آخر، لكن الأصل أن معاني الكلمات في القرآن هي معانيها في اللغة، تمام؟ ولهذا فالتفسير الصحيح المنضبط هو الذي يحرص فيه دائما على ربط معاني الكلمات باللغة حتى تعرف من أين جاءت هذه الكلمة، ما اشتقاقها، ما أصلها، في أي شيء تستعملها العرب، ما الإطلاقات المعهودة عند العرب لهذه الكلمة، ما المعنى المقصود منها في هذه الآية بناء على الاشتقاق اللغوي الذي أخذت عنه. وهذا هو التدبر الحقيقي للقرآن، التدبر الحقيقي للقرآن أن تتبحر في معاني اللغة بحسب الإمكان وأن تربطها بالمعاني الشرعية. فالحاصل يعني نحن استعجلنا الكلام في هذه النقطة لأن اللغة ستأتي بعد ذلك، الحاصل أن القرآن نزل بلغة العرب فنرجع إلى أعلم الناس باللغة وهؤلاء هم الصحابة، لأن القرآن نزل بلسانهم، هم الذين خوطبوا به مباشرة، نزل بلسانهم ولغتهم، إذن لابد أن يكون على المعنى الذي يفهمونه حتى تقوم الحجة به عليهم. ونحن نعلم أن القرآن تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله، فحتى يكون التحدي قائما لابد أن تكون الحجة قائمة، وحتى تكون الحجة قائمة لابد أن يكون المعنى مفهوما. إذن الصحابة هم أعلم الناس باللسان بلغة العرب، قبل ذلك، قبل معذرة بعد ذلك حدث التغير وحدث دخول الأعاجم في الإسلام فانتشرت ألفاظ الأعاجم وضعفت اللغة العربية وصار هناك المعرب وما أشبه ذلك فضعف اللسان. إذن المرجع يكون في فترة قوة اللسان وهذه فترة الصحابة. ناهيك عن أمور أخرى ذكرها المؤلف وهي أن الصحابة بعد الأنبياء هم أصدق الناس في طلب الحق إلى آخره، فهذه أمور زائدة يعتمد عليها في بيان منزلة الصحابة وأنهم أقرب إلى التوفيق من غيرهم. طبعا أمثلة هذا لا تحتاج إلى كلام لأن هذا هو الموجود أصالة في تفسير القرآن. لماذا؟ لأن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة قليل، قليل بالقياس إلى تفسير القرآن بغير ذلك. فأنت لا تكاد تفتح آية من كتاب الله تعالى إلا وتجد فيها شيئا منقولا عن الصحابة بإسناد صحيح أو ضعيف، تمام؟ والتفسير من العلوم التي لا يعتمد فيها على الإسناد، طبعا هذا له محل آخر حتى لا نخرج عن المقام. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كلامهم مبثوث في التفسير كثير جدا، لا يكاد يخلو منه كتاب ولا تكاد تخلو منه آية. الآية المذكورة هي فيها خلاف حقيقة بين الصحابة، فابن عباس فسر الملامسة بالجماع وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما فسرها بما دون ذلك. فالحقيقة أن الآية فيها اختلاف بين الصحابة، ليس هذا هو التفسير الوحيد وإنما هو التفسير الراجح وليس الوحيد. المنزلة الرابعة بعد ذلك كلام التابعين. التسلسل واضح، أخذنا عن تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطبيعي بعد ذلك أننا نأخذ عن تلامذة الصحابة، لأنه كلما كان العهد أقرب إلى عهد النبوة كلما كان اللسان أقوى وكلما كان الفهم أسد وكلما كان الإسناد أعلى، لأن هؤلاء يأخذون عن هؤلاء وهكذا، فالإسناد يكون أقرب إلى صاحب الشريعة، تمام؟ فبعد الصحابة يأتي التابعون، هذا واضح وبين. بعد ذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أجمعوا أي التابعون على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، وطبعا إجماع الصحابة من باب أولى، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، إنما يرجع في ذلك إلى الأدلة الخارجية التي سنذكرها بعد ذلك في محلها. وهذا أيضا في اختلاف الصحابة، فإذا اختلف الصحابة في تفسير آية ما فلا بد من مرجح خارجي، كما في الآية التي ذكرناها: أو لامستم النساء، منهم من قال هي الجماع ومنهم من قال هي المباشرة ما دون الجماع. إذا لابد أن يكون هناك مرجح من خارج، ولا يكون قول هذا حجة لذاته أو هذا. نعم، القول الآخر بعد ذلك لشيخ الإسلام أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. طبعا قوله إلى ما يخالف ذلك هذا مقصود، طبعا ليس المراد أننا لا نرجع إلى اللغة، لأن القرآن كما قلت لكم يفسر أصالة على حسب معاني اللغة. فهناك آيات لا يؤثر فيها تفسير واضح عن الصحابة ولا التابعين، إنما يتكلم فيها أئمة التفسير بناء على معنى السياق، بناء على معنى الكلمة في اللغة، وهذا كثير جدا في القرآن. نأتي بعد ذلك إلى المنزلة الخامسة، وهي ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. فهذا هو الذي استعجلنا بذكره منذ قليل، أن القرآن نزل بلغة العرب، فلا بد أن تكون معانيه هي معاني اللغة، إلا أن يكون هناك اختلاف بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فالمعنى الشرعي حينئذ يقدم. نعم، فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، يعني هو نزل بلغة العرب لكن لبيان مقاصد شرعية، لبيان أغراض شرعية. فالأساس في إدراك الحقائق الشرعية يكون على أساس المعاني الشرعية لهذه الكلمات. فالصلاة لها حقيقة شرعية تختلف شيئا ما عن حقيقتها اللغوية، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج. فالمرجع في تفسير هذا كله إلى حقائق الشرع. فمثلا قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة لها حقيقة لغوية وهي مطلق الدعاء، ولها حقيقة شرعية وهي دعاء مخصوص محدد بكيفية معينة. وهنا الصلاة على الميت هي الوقوف للدعاء له بصفة مخصوصة. طيب، هل المقصود هنا الدعاء له أو الصلاة عليه التي هي الصلاة على الميت التي نعرفها؟ المقصود الثاني، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ليس المراد ولا تدعو له، هذا أخذناه من دليل آخر كما قال المؤلف رحمه الله، لكن أصالة الصلاة هنا هي ماذا؟ الصلاة على الميت، الصلاة الشرعية. وأما قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالصلاة هنا لا يصح أن تكون هي الصلاة الشرعية، لأن الصلاة الشرعية لا تكون على أحد وهو حي، لا يصح. إذن السياق يدل على أن الصلاة هنا هي الصلاة اللغوية، وصل عليهم أي ادعو لهم. وقبل هذا: وتزكيهم بها، هل يقال مثلا إن الزكاة هنا هي الزكاة الشرعية التي هي تدل على تطهير المال؟ لا، إنما الزكاة هنا بمعنى اللغة، وتزكيهم بها أي تطهر نفوسهم من البخل والشح وما أشبه ذلك، لأن السياق هو الذي دل على هذا المعنى. طبعا لا يتفق فيه المعنيان، كلها أمثلة واضحة، وخصوصا الألفاظ التي تدل على أمور كونية من مخلوقات الله تعالى، فهذا بالطبع لا يختلف فيه الشرع عن اللغة، كالسماء والأرض والحجر والإنسان. وكذلك أيضا الألفاظ التي تدل على الأخلاق والسلوكيات، فإنها أيضا لا تختلف في الشرع عن حقائقها في اللغة، ولا يقال مثلا الصدق لغة كذا وشرعا كذا، لا يصح هذا، لأن الحقيقة الشرعية هي نفس الحقيقة اللغوية في هذه الأشياء. فالمعلوم أن الصدق الذي أمر به الشرع هو الصدق الذي يعرفه أهل اللغة، ليس هناك شيء آخر. فإذا اتفق المعنيان فعندئذ يكون الأمر سهلا وواضحا. نقف هنا.